أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد مر بنا بعض الكلام على الأسئلة التي توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون عنده جواب لها أنه ينتظر الوحي، وقد مر بنا سؤالهم عن النفقة، وفي الآية التي معنا سؤال عن الشهر الحرام، وبعض المسائل الأخرى. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسألونك أو يستفتونك، يعني يطلبون منك الجواب. هذا سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عن حكم القتال في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة الحرم. الأربعة الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وهذه الأشهر معظمة من قديم الزمان لا يقاتل فيها، وكان الكفار يحتالون عليها ويؤخرونها، ينقلون الشهر الحرام إلى الذي بعده لأجل أن يستحلوا ما هم فيه، كما جاء في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. المقصود هنا أنهم يسألون عن حكم القتال في الشهر الحرام، وهذا حصل عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا من أصحابه وعلى رأسهم عبد الله بن جحش، وكانوا سبعة، وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة وسعد بن أبي وقاص وعتبة السلمي وغيرهم، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي نحلة بين مكة والطائف، كان ذلك في أول السنة الثانية قبل بدء، وقيل في السنة الأولى من الهجرة. بعثهم وأعطاهم كتابا، أعطاه عبد الله بن جحش وأمره أن لا يفتحه إلا بعد أن يصل إلى المكان الفلاني، وهو واد في طريقه وهو عائد إلى جهة مكة يسمى بطن ملل. فلما نزل بهذا الوادي فتح الكتاب فإذا فيه أنسر حتى تنزل بطن نحلة. فقال عبد الله بن جحش لأصحابه كما جاءه في الكتاب: من كان يريد أن الموت فليمضي وليوصي، فإنني موص وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار وتخلف اثنان من الصحابة بسبب أن راحلتهما قد ضلت، وهما سعد بن أبي وقاص وعتبة، فذهب يطلبانها وذهب القوم عنهم. فلما وصلوا إلى بطن النخلة فإذا بالحكم بن كيسان والمغيرة بن عثمان وعمر بن حضرمي وعبد الله بن المغيرة. ففر عبد الله بن المغيرة وأسروا الحكم بن كيسان والمغيرة، وقتل عمر بن الحضرمي. فكان هذا أول غنيمة غنمها المسلمون وأول أثير يقتله المسلمون. فأشاع كان ذلك في أواخر شهر جمادى الثانية في مساء يوم الثلاثين أو التاسع والعشرين من شهر جمادى الثانية. فقال كفار مكة: محمد يقاتل في الشهر الحرام. وصاروا يتكلمون بذلك ويعيبون. فأشكل الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، ولم يأخذوا من الغنائم شيئا وتركوها، حتى جاء سعد وعتبة سالمين وقالوا، قال كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا نريد أن نفدي الأسيرين، وهو الحكم والمغيرة. فلما أنه اطمأن إلى سلامة سعد وعتبة قبل الفدية منهما وانتظر ولم يأخذ من الغنيمة شيئا، حتى نزل عليه قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، القتال في الشهر الحرام كبير وذنب ومعصية لمن تعمد ذلك، لكن ما حصل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إنما كان في جمادى ولم يكن في رجب، أي في آخر يوم من شهر جمادى ولم يكن في بعد قد دخل شهر رجب. فالله تعالى يقول: نعم القتال فيه كبير، لكن هناك أمور أكبر من هذا أنتم لم تنتبهوا لها ولم تشكل عليكم ولم تعيروها حقها. ما هي؟ صد عن سبيل الله، وكفر به أي كفر بالله، والمسجد الحرام أي الكفر بالمسجد الحرام والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه، إخراج أهل المسجد الحرام منه، كل هذه الأمور أكبر عند الله من القتل، والفتنة أكبر من القتل. وهذه أمور لم تشكل عليكم، وإنما ذهبتم تزمجرون وتتصايحون لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قاتل في الشهر الحرام. القتال في الشهر الحرام كبير ومحرم ولا يجوز، وهو معصية وذنب، لكن هناك أمور أنتم ارتكبتموها وهي أعظم من ذلك، وهو الصد عن سبيل الله، الصد عن الإيمان، وإيذاء المؤمنين، ومنع من آمن من ماله، وتضيق عليه في عيشته وإيذاؤه، هذه كلها صدرت منكم، والكفر منكم واقع وهو أعظم الذنوب. الشرك بالله والكفر به هو أعظم الذنب، وكذلك الصد عن المسجد الحرام، وقد فعلتم هذا ومنعتم من أراد المسجد الحرام، وضيقتم على من أراد أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان بمكة، ومنعتم الوفود أن تأتي إليه، وهذا صد عن المسجد الحرام. وإخراج أهله منه أي إخراج أهل المسجد من المسجد، وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، اضطررتموه إلى أن يخرج من مكة لأجل إبلاغ الناس، ولم تفسح له الفرصة لأجل الدعوة ونشرها واستقبال الوفود وإرسال الدعاة إلى أرجاء الأرض، فأخرجتموه وضيقتم عليه وعلى أصحابه. هذه الأمور واقعون فيها وهي أكبر من الختم، هذه أكبر عند الله تعالى وزرا وأكبر إثما، ولم تأبهوا لها ولم تراعوها حقها، لأن المسجد الحرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، الطير فيه آمن، والمال فيه آمن، والعشب فيه آمن، والإنسان أكبر من ذلك. وكان أهل الجاهلية يلقى أحدهم صاحبه في الحرم، يلقى قاتل أبيه أو أخيه أو ابنه في الحرم فلا يعترضه بشيء، حتى أنه يخرج، فإذا خرج اقتص منه. فالله تبارك وتعالى يقول: والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، وإخراج الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتضييق عليهم حتى أنهم هاجروا إلى المدينة وقبلها إلى الحبشة، هذه الأمور أكبر عند الله تعالى مما تدعونه من القتال في الشهر الحرام لو كان وقع. فالقتال في الشهر الحرام معصية، لكن ما عملتموه هو أعظم من ذلك. والفتنة أكبر من القتل، الفتنة هي التضييق على الإنسان في دينه وإغرائه بالردة، محاولة انتكاس من آمن، ومحاولة التضييق على من آمن، وإثارة الشبه والشكوك على من آمن، هذه فتنة وهي أكبر من القتل، وهذا أمر كانوا يعملون ويريدون به إيذاء أهل الإيمان، ويحاولون أن يضيقوا على الإنسان ويؤذوه في أهله أو يؤذوه في ماله أو يؤذوه في بدنه لأجل أن يرجع عن إيمانه. وهذا من الأمور التي يفتن بها بعض الناس فيتراجعوا عن دينهم. وهذا الأمر الذي ارتكبه أولئك أكبر عند الله، وهو أكبر من القتل. ثم قال جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا يزال أهل الكفر وسيستمرون. وهذا أمر ليس خاصا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إلى قيام الساعة. لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، بمعنى أن المعركة مستمرة بين الإيمان والكفر، وأن أهل الكفر سوف يسعون دائما وأبدا بإيذاء أهل الإيمان بقتالهم والتحريض عليهم، وهم لا يريدون مالا ولا يريدون مكانة، إنما يريدكم أن ترجعوا عن الدين الذي أنتم عليه من الدين الحق. لو أعطيتموهم مالا لا يتركوكم، وإنما سيستمرون على إيذائهم لكم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، وهو دين الإسلام، إن استطاعوا. وهذا مشاهد في زمننا هذا وما قبله، وسيستمر منهج أهل الكفر والضلال في معاداة أهل الإيمان ونصب الحبائل وإرسال المغريات المتنوعة لأجل صد الناس عن دينهم. وقد نلاحظ في وقتنا هذا كثيرا من الحروب التي تنشب بين الناس بسبب عقيدة الإيمان، يحاولون أن يصرفوهم بالمغريات، من مغريات مالية أو شهوات جنسية أو أمور أو غيرها، بالإضافة إلى الحرب العسكرية التي تنشب بين الأمم. وكما تلاحظون الفتن والحروب في زمننا هذا في عدد من بقاع الأرض منشأها وأساسها هو الحرب العقائدية. لا يريدون لأهل الإيمان أن يبقوا على إيمانهم متمسكين، وإنما يريدوهم أن يرجعوا كفارا مثلهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهنا جل وعلا يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهم قد يستطيعون في بعض الظروف مع بعض الناس بسبب ضعف الوازع وقلة الداعي للإيمان وكثرة المغريات وضعف الدعاة إلى الخير، فينجحون في بعض المواقف ويكون لهم نجاح ونفوذ بسبب غياب أهل الخير والحق الذين يبينون للناس مكانة هذا الدين وعاقبته العالية الغالية. وما نلاحظ في كشمير وفي الشيشان وفي عدد من أصقاع الأرض شاهد على هذا، وخير مثال ما نعيشه الأيام هذه في بلاد الشيشان، ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز. وكذلك قبل أيام في البوسنة والهرسك وفي الكسوفة وغيرها، والصراع دائم ومستمر، لأن أولئك القوم قائدهم هو الشيطان، والشيطان لا يغفل عما التزم به من تعقد، عندما قال في حق أولاد آدم: لأحتنكن ذريته، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وتلاميذه كثير وهم في زمننا هذا يتنوعون، منهم من يتبنى المنهج الفكري الفلسفي، ومنهم من يتبنى المغريات والشهوات من شهوة مال أو شهوة جنس أو غيرها من الأمور، ومنهم من يتبنى المنهج العسكري الذي تكون مسيرته القتل. فالله تبارك وتعالى يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. ودينكم المراد به هو دين الإسلام الدين الحق إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا وعيد من الله تبارك وتعالى لمن تساهل وتراجع وانخدع وارتد عن دينه. وتلاحظون عبارة قوله جل وعلا: ومن يرتد منكم عن دينه، هذا هو الدين الصحيح. الدين دين الإسلام هو الدين الصحيح، فإذا تركته فأنت تركت دينك. ولو أنك اعتنقت دينا آخر فإن هذا الاعتناق إنما هو لباس غير صحيح لك، وأنت تركت الدين الحق. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. يرجع عن دينه ويموت على الكفر، فهذا يحبط عمله الصالح. إنسان كان يصلي ويصوم ويزكي ويتصدق ويحج ويعمل خيرات ويصل الرحم ثم كفر ارتد ومات على هذه الحال، ما موقع تلك الأعمال الصالحة؟ انتهت، حبطت، لا حظ له فيها. فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قال بعض المفسرين: لو أنه ارتد ثم تاب فإن أعماله الصالحة السابقة تكون محفوظة له، بدليل هذه الآية وهي قوله تعالى: فيمت وهو كافر. معنى هذا أنه لو مات بعد أن رجع إلى الإيمان فإن أعماله السابقة قبل ردته الأعمال الصالحة تكون محفوظة له، استدلالا بهذه الآية. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة بمعنى أنهم يكونون في حال شقاء وتعاسة في حال دنياهم وفي حال أخراهم. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار يعني النار لهم، بينهم بينها مصاحبة، يعني أنهم يكونون مصاحبين لها وهي مصاحبة لهم. هم فيها خالدون، هم أي هؤلاء القوم الذين ارتدوا وماتوا على الكفر، فيها أي في النار خالدون، يعني مقيمون أبدا. وهذا أمر جدا خطير، لا أنهم يعذبون سنة أو سنتين أو عشر أو مئة سنة ثم يخرجون، لا، بل هي دارهم، يخلدون فيها ويبقون فيها أبدا الآباد. نعوذ بالله من هذه الحال. ثم قال جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا أي صدقوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، آمنوا وهاجروا أي أنهم انتقلوا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لأجل ممارسة دينهم والدعوة إلى الله، وجاهدوا في سبيل الله، بذلوا النفس لإعلاء كلمة الله، هاجروا، تركوا أموالهم وتركوا أملاكهم طمعا فيما عند الله، وجاهدوا شغلوا أوقاتهم بالجهاد في سبيل الله. فهذه الصفات الثلاث إنما تكون للذين يرجون رحمة الله، يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله، أي أنهم يطمعون في الحصول على رحمة الله تبارك وتعالى. والله غفور رحيم، غفور بالذنوب ورحيم بعباده المؤمنين. فالله تعالى يغفر الذنب ويرحم لمن صدق مع الله جل وعلا. وهذا يبين لنا أن مثل هذه الصفات الثلاث، إيمان وهجرة وجهاد، إنما تحصل لأهل الكمال في الإيمان وأهل الكمال في التقى. فإن الإنسان يهجر الكفر ويشغل عقله وقواه في طاعة الله ويمضي أوقاته في الجهاد في سبيل الله. هؤلاء الذين هم بهذه الصفات إنما هم في الذروة، أولئك يرجون رحمة الله. وهذا مدح وثناء من الله تبارك وتعالى لمن هذه حالهم، والله غفور رحيم لهم. فالله تبارك وتعالى يغفر الذنب وهو يرحم من يشاء من عباده. وأقرب الناس إلى هذا هم أهل التقى والصلاح الذين يعملون مثل هذه الأعمال من الإيمان والهجرة والجهاد. فهذه الآيات كما تلاحظون تتحدث عن موضوع الصراع بين الإيمان والكفر، وهو مستمر ولا يزال. والإنسان عليه أن يتنبه لخطر ما يحيط به من قوى الشر التي تتكالب عليه، النفس الأمارة بالسوء والوسواس وشياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض ويحاولون إغراء الإنسان وإغواءه بما يصرفه عن الأمور العالية الغالية من الإيمان والتقى وعمل الصالحات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن المعتدة ويقول: هل تنقضي عدتها بانتهاء العادة أو بالغسل؟ نقول تنقضي بانتهاء بالغسل. فلو أن إنسانا طلق امرأته طلاقا رجعيا وراجعها قبل أن تغتسل فصح ذلك. Thank you. يقول هل يجوز الطبل والمزامير في الأعراس؟ نقول الذي يجوز في الأعراس إنما هو الدف ويكون للنساء، وأما المزامير والطبول ونحوها فإنها لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلال، هذا دليل على أن المعازف محرمة. هذا يقول هل يجوز لعب الورق في وقت الفراغ؟ أنا أريد أن أسأل السائل، ما الذي يكسبه من الفوائد لاعب الورق؟ الجواب لا شيء، إنما هو قتل للوقت بدون فائدة، وفي العادة أنه يصاحب ذلك كلام بذيء، لو لم يكن يتعامل بهذه الورقة ما قالها، ثم إن اللعب بها يجر إلى ما هو أخطر منها عندما يكون اللعب مقابل ربح بين اللاعبين، وهذا نوع من القمار والميسر. وقد مر بنا الكلام في الدرس الماضي عن ما ورد في الشطرنج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف حاله بمن يقلب لحم خنزير ودمه، والورقة ليست بعيدة عن ذلك. يجب على الناس أن يشغلوا أوقاتهم بمعالي الأمور، لأن الوقت ثمين عند الإنسان المؤمن، كافر ليس كذلك، لكن أهل الإيمان الوقت عندهم غالي وثمين، وكل لحظة ستسأل عنها، سيسأل الشباب عن شبابه فيما أثناه، وسيسأل الشيخ عن عمره فيما أدلاه، فماذا سيجيب الإنسان عن لحظات عمره وهو سيتحسر عن كل لحظة لا يذكر الله تعالى فيها ويعتبرها خسارة؟ والوقت الذي لا يستفيد فيه الإنسان لصالحه بشيء يعتبر وبالا عليه، وأنت عندك في اليوم 24 ساعة، كل هذه 24 ساعة ستسأل عنها ماذا عملت بها، أو ضيعتها فيما لا فائدة فيه، أم أنك سجلت فيها فوائد؟ فينبغي على الإنسان المؤمن أن يتقي الله ويعلم أن أنفاسه معدودة وحياته مدتها محدودة، وأن هذه الدنيا مزرعة للآخرة، وأن الإنسان يستطيع أن يضع في هذه المزرعة الغرس جيد، أو أنه يجعلها قاحلة، أو أنه يجعلها مليئة بالنبات السيء. فالدنيا مستودعات تودع فيها الأعمال وتفك عند الحاجة، وكل يوم يمضي على الإنسان لا يعمل فيه خيرا يتحسر عليه، وعندما يفارق الإنسان الدنيا يتألم ألما شديدا، إن كان محسنا أنه لم يزد من الإحسان، وإن كان مسيئا أنه لم يتراجع عن غيه وإساءته. والله تبارك وتعالى يقول خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهذه الحياة لا بد للعقلاء أن يشتغلوا فيها لصالحهم لا أن تكون ضررا عليهم. ومهما طال بالإنسان العمر إلا أنه سينتهي، مهما طال. ثم إذا عمر الإنسان كم سيعمر؟ 80 90 100 120 150، ثم ماذا؟ هي قصيرة وهي محدودة. ولهذا يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى. الأولى هي هذه اللي نحن فيها. فينبغي على كل مسلم أن يجتهد أن تكون الآخرة خير له. ومهما أوتي الإنسان من العمر إلا أنه قصير جدا بالنسبة للحياة الأخرى. فالحياة الأخرى حياة باقية، والدنيا حياة قصيرة منتهية. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، يعني عبارة عن 3 أشهر جاء المياه وغمرت الأرض فأنبتت الزرع ثم نما واخضر وازدان ثم اصفر ثم تكسر وطارت به الريح وعادت الأرض إلى ما كانت عليه جرداء، أو أنها خمس تظل تحت شجرة. إنسان عند طلوع الشمس جلس في ظل الشجرة من الجهة الغربية، وعندما بدأت الشمس في الغروب صار مكانه شمسا وزال عنه الظل وانكسر إلى جهة الشرق. هذا وصف حال الدنيا. فيجب على الإنسان أن يعمر وقته بمعالي الأمور، الأمور التي تنفعه في دينه ودنياه ويصلح حاله، ويعرف أنه محاسب عن كل لحظة من لحظات عمره. يقول: هل يصح أن نقول هذا الدعاء في كل وقت أو في وقت معين؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بل هذا في كل وقت، هذا من التسبيح المشروع. هذا يقول: فاتتني صلاة الظهر بسبب النوم وصليتها قصرا لأنني هنا في مكة لمدة أسبوع. نقول: لا، صليها 4، لا تصليها قصرا، لأن الإنسان إذا كان يريد أن يبقى في بلد أكثر من 4 أيام يتم صلاته ولا يصليها قصرا، فتعتبر من المقيمين وحكمك حكم المقيم. هذا يقول: والدي توفي وعليه دين للحكومة، فهل يعتبر دينا يعلق به وقيمته 95,000؟ نقول: نعم، هذا دين لبيت المال، بيت مال المسلمين، كل مسلم له حق فيه، يجب إخراجه من نفقته من تركته قبل قسمة التركة. ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا يقول: إنسان مصاب بالجن منذ 20 سنة، فما نصيحتك له؟ نصيحتي أن يقرأ عليه القرآن، وهو أيضا يكثر من قراءة القرآن ويكثر من أوراد الصباح والمساء وعقب الصلوات، وبإذن الله تعالى يزول عنه ما به. وأفضل علاج له هو العلاج بقراءة القرآن. يقول: هل تضاعف صلاة النافلة في مكة والمدينة؟ نقول: نعم، في المسجد الحرام والمسجد النبوي تضاعف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، وتضاعف في مكة 100,000 سواء كانت نافلة أو فريضة. ما في ذلك صلاة الجنازة وهي فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام، وهذه نكرة تعم جميع أنواع الصلوات. هذا يقول: إذا كان شاب في آخر عمره هل يحاسب على ما مضى؟ نقول: نعم، إذا لم يتب توبة نصوحا فإنه يحاسب، وإذا تاب فإن التوبة تجب ما قبلها والله تبارك وتعالى يقول الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يعني يقتل أو يشرك أو يزني ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فإذا أن الإنسان أقلع عن الذنب وندم على فعله وعزم على أن لا يعود إليه مستقبلا ورد المظلمة إن كانت لآدمي فإنه بهذا يرجى له خير أن يبدل الله سيئات حسنات مع فعله للأعمال الصالحة لأن الله تعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا بمعنى أن الإنسان يكثر من الأعمال الصالحة بعد توبته. يقول هناك بعض الناس يأتي للعمرة ولكنهم إذا أرادوا أن يدخلوا يأتوا للمسجد الحرام يأتون بملابس النوم ونحو ذلك فهل من كلمة لهؤلاء؟ نقول نعم. الله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد والمراد عند الصلاة فينبغي للإنسان أن يتجمل لربه لأنه سيقف بين يديه إذا أراد أن يذهب إلى المدرسة أو أراد أن يذهب إلى المكتب ما يذهب بملابس النوم. فكذلك إذا كان يريد أن يقابل ملك الملوك ويقف بين يديه ينبغي أن يكون في أحسن حال وأجمل صورة وكذلك ينبغي أن تكون رائحته طيبة ولهذا شرع الله السواك وأنسن الطيب وغير ذلك من الأمور التي يتجمل بها العبد لربه جل وعلا. هذا يقول أين ينظر المصلي أثناء الصلاة؟ هل هي إلى موضع سجوده أم إلى الكعبة؟ نقول ينظر إلى موضع سجوده. هذا يقول ما هي النصيحة لطالب العلم المبتدئ؟ نقول النصيحة أولا أن يحفظ أوقاته ويختار من الكتب التي تناسب إدراكه واستعداده ويلازم حلقات العلم لدى المشايخ فينبغي له أن يكون ملازما لمشايخ يدرس عليهم كتبا معينة ولا يكتفي بقراءته لوحده لأن من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صواب. هذا يقول ما معنى ورتل القرآن ترتيلا؟ المراد بهذا قراءته مع المحافظة على أحكام التجويد من حيث مخارج الحروف وكذلك من حيث مواضع الوقف والوصل وغيرها من المسائل وتزيين الصوت به ونحو ذلك. يقول ركعتي الإحرام هل لها أصل؟ نقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة خاصة للإحرام لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عقب الصلاة أحرم عقب الصلاة أحرم عقب الصلاة ولهذا قال أهل العلم أنه يسن للإنسان أن يكون إحرامه عقب صلاة مشروعة من فرض أو نافلة لا أن هناك صلاة تخص الإحرام. يقول هل يجوز للإنسان أن يخصص سورة أو آيات من القرآن للرقية؟ نقول القرآن كله خير وبركة لكنه يتفاضل فأعظم سورة فيه هي سورة الفاتحة وأعظم آية فيه هي آية الكرسي وقل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن وهناك آيات تناسب في مواضع معينة كما أنه يقرأ على المسحور آية السحر في الأعراف وهود في الأعراف ويونس وطه والقرآن كله خير. يقول هل يجوز دفن طفل مع رجل كبير في قبر واحد؟ نقول عند الحاجة إلى ذلك عندما يكثر الأموات ونحو ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لما رأى إجهاد الصحابة في حفر القبور أذن لهم بدفن الاثنين في القبر الواحد فإذا وجد مثل هذه الحال ونحوها فلا بأس وإلا فينبغي أن يكون كل إنسان في قبر مستقل. هذا يقول كيف يكون الإخلاص في الأعمال الجهرية؟
يكون الإخلاص أنك تؤديها من أجل الله مو من أجل أحد آخر. هذا هو المعنى الإخلاص. الإخلاص يعني تعمل لوجه الله. أنت تصلي والصلاة عمل ظاهر، لماذا تصلي؟ هل لأجل فلان ينظر إليك أو لأجل أن الصلاة واجبة عليك وتريد أن تتقرب بها إلى الله فاطلب ثوابك من الله وتخاف من عقاب الله؟ هذا معنى الإخلاص. الإخلاص معناه أن يكون مقصودك في العمل هو وجه الله وليس غيره، وهذا يدخل فيه الأعمال الظاهرة والخفية. فكلما قوي الإيمان في نفس الإنسان زال عنه الرياء وزال عنه النفاق وزال عنه السمعة. فينبغي للإنسان أن يكون دائما رائده في العمل وقصده في العمل هو أن يرضي ربه، لأن ربك هو الذي يستحق أن تعتني به وتجامله. فأنت تصلي لأن الله هو الذي خلقك وأمرك بالصلاة، والله تعالى هو الذي يرزقك وهو الذي يميتك وهو الذي يحاسبك. فإذا كنت مدركا تماما لهذا المعنى فإنك لا تأبه بغيره، لا تصلي لأجل فلان قال لك صل، أو لأجل فلان أن يرفع عنك أنك لا تصلي، أو لأجل فلان ربما يراعيك في شيء من الأمور ويمدحك ويثني عليك. هذا مخلوق مثلك ليس له من الأمر شيء، لكن الذي له الأمر كله هو ربك جل وعلا. فأنت إذا أردت أن تعمل أي عمل اعمله من أجله، وهو الذي يراك ويسمعك وهو الذي يحاسبك ويعاقبك، فهو الذي يستحق أن يجامل وهو الذي يستحق أن يراعى في كل تصرف. هذا يسأل سؤال شخصي يبدو الله أعلم، يقول إنه في بعض الأحيان ينقص عليه بعض المال فيطلبه من عمه ولا يطلب ذلك من أبيه، فما حكم هذا السؤال؟ نقول الأصل أنه إذا كان كنت تحت ولاية أبيك أن نفقتك على أبيك وهو المطالب بأنه ينفق عليك. أما إذا كنت مستقلا في منزلك ونحو ذلك ونقص عليك شيء كنت لا تسد حاجتك وطلبت هذا من عمك أو من غيره فإنه لا بأس بهذا إذا كنت محتاجا. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.